فلما قيل لهم كيف ذلك؟ قالوا المصلحة والمفسدة. المصلحة والمفسدة في أمور أنتم تكفرون بها، في أمور عقيدة وتوحيد تقولون المصالح والمفاسد. والمشركون لما قالوا مسلم نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، أنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا، كيف ذلك؟ والعياذ بالله. نعم، نحن لا نرجو كرسيا ولا نرجو مكانة ولا منزلة ولا إمارة ولا سلطانا بين الناس إلا سلطان الحق الذي يقول الناس بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المغفلين اليوم الجهال السفهاء يقولون إن محمد مرسي مثل يوسف عليه السلام، يوسف وهو في السجن يدعو للتوحيد. يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهؤلاء إلى ماذا يدعون؟ يدعون إلى الديمقراطية. محمد حسان يقول ماذا تفعلون؟ يقولون الحكم لقبة البرلمان. هكذا لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف ذلك؟ الحكم لله، إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والعجيب أنهم يكفرون بالتشريع ما يسمى عندهم بالتشريع العام. إذا وضع الحاكم قانونا وألزم الناس به يقولون هذا حاكم كافر، هم يقولون ذلك، هم يقولون ذلك، ومع ذلك يتحكمون إلى ذلك. حتى يا سبحان الآن صار يدندن حول القانون 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 حتى لو كان مخالفا للشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلأنهم سعوا إلى الإمارة وإلى الزعامة وإلى الرئاسة والكرسي والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشغلهم ذلك عن دين الله وعن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فوقعوا في هذه الترهات وهذه الضلالات والعياذ بالله. ويقولون المصالح والمفاسد. نعم نعم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 26 بعد 100 الأولى، وفي كلام المؤلف رحمه الله في تتمة كلامه على كتاب الصداق قال: وإن نقصت فلا الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فلها نصف
يوم العقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصداق منه: وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد. قال شيخنا: هذه هي الحالة الثالثة للمهر، وهي ما نقصت قيمته وقت الفرقة عنها وقت العقد، كأن تكون هذه الغنم التي أصدقها وقت العقد تساوي 100 ثم هزلت حتى ما صارت وقت الفرقة تساوي 40. قال: وهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، ويجوز أن تقول الحال الأولى والحالة الأولى والطريق، أن تكون قد قبضت المهر قبل الفرقة فحصل لها هذا النقص وهو في ضمانها. ففي هذه الحالة يخير الزوج بين أمرين: إما أن تطيب نفسه بأخذ نصفها على حالها من النقص والذي يساوي 20، يعني في هذا المثال المذكور 20,000، وفي هذه الحالة تجبر المرأة على دفعه لأنه رضي أن يأخذ حقه ناقصا، وإن لم يرضى بذلك فله أن يأخذ منها نصف قيمتها يوم العقد والذي يساوي 50,000، لأن ضمان النقص عليها فلا يلزمه أخذ نصفه لأنه دون حقه. قال الحالة الثانية أن تكون لم تقبض المهر قبل الفرقة فحصل لها هذا النقص هو في ضمان الزوج، وهذه هي الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا. فتخيل المرأة بين أخذ النصف ناقصا 20,000 وبين مطالبته بنصف قيمته غير ناقص 50,000. يعني في هذه الصورة إما إذا نقصت لها الخيار بين أخذه ناقصا يعني بعد نقصه أو أخذه عند الاتفاق في العقد. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد.
قال وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. قال شيخنا وأما إن تلف المهر كله وقت الفرقة فتستحق المرأة نصف قيمته يوم العقد، فلو طلقها قبل الدخول وكان قد وقع لها 50 قد دفع لها 50 من غنم مهرا ثم تلفت الغنم فلها نصف القيمة وقت العقد، لأنه قد تعذر الرجوع في العين فرجع في القيمة، وهكذا في كل ما دفعه ضمن صداق. إن لم توجد العين فإنه يأخذ قيمة هذه العين التي أصدقها وأمهرها إياها. نعم نعم
في الشرح قال فلها استعيف له.
نعم
في كلام الشارح قال ثم تلفت الغنم فلها فله
فله فهو له النصف وهي لها النصف. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء.
نعم ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. قال شيخنا وهذه الأحكام المتقدمة من سقوط المهر أو بعضه إنما تثبت إذا حصلت الفرقة قبل الدخول، وأما إذا دخل بالمرأة وجامعها فيستقر المرأة الصداق ولا يسقط بحال، وذلك لأن المهر في مقابلة استحلال الفرج، المهر والصداق يكون من أجل استحلال فرج هذه المرأة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. ولهذا حرم الله تعالى على الزوج إذا طلق زوجته بعد الإفضاء إليها أي جامعها أن يأخذ منها شيئا، فقال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن إذا دخل بها وجامعها فإن المهر يستقر بذلك، فإذا فارقها أو طلقها فإن المهر حق لها فإن المهر حق لها. نعم. وسيأتي بعض الصور كالخلع إذا اختلعت حتى ولو بعد الدخول فإنها ماذا تفعل؟ ترد عليه المهر كاملا حتى ولو كان فيه مقدم ومؤخر ترد عليه المهر كاملا. أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا، وكان قد أصدقها وأمهرها حديقة. نعم. في حال الخلع المرأة ترد الصداق إلى زوجها، وهذا الخلع يكون إذا ما كان الرجل ليس فيه عيب في خلقه ولا دينه، ولكن المرأة كرهت أن تعيش معه بدون سبب وبدون أي شيء يعيبه في خلقه ولا دينه، فحينئذ هي المتسببة فترد إليه الصداق. نعم. وهو ينتبه يعني بعض الناس مع الأسف يعني عنده حماقة شديدة يقول أنا هأجعل هذا الزوج على البلاط، ينام على البلاط يأخذ كل شيء سواء كان من حقي أو ليس من حقي. لذلك هذا ما الذي يسمى بالقائمة، الرجل جاء بأشياء غرفة نوم وجاء بكراسي وجاء بأشياء خاصة به، لم يأتي بها هدية للمرأة وإنما جاء به لبيته لضيوفه هو، فتأتي المرأة تأخذ كل شيء. لا، المرأة حقها شرعا هو الصداق، وإن ساعدت بعلها في شيء وأرادت أن تأخذه ولم تعطه إياها هدية فلها أن تأخذه، أما أن تأخذه، أما هو جاء بأشياء خاصة به وليست من الصلاة في شيء فلا تأخذ منه شيء. وهذا الذي يعني يعمل به الآن من أن المرأة تأخذ كل شيء، هذا خطأ، وانتشاره بين الناس شر عظيم، انتشاره بين الناس شر عظيم يؤدي إلى مفاسد ولتطاول النساء على الرجال. إنما المرأة الذي استحل به فرجها هو الصداق، هو الصداق. نعم، في حال الخلع ترد عليه صداقة، وفي حال الطلاق فإنه يعطيها صداقها أو ما بقي من صداقية. نعم.
قال رحمه الله: إن خلى بها بعض،
وأما عفوا، وأما ما يعرف في بلادنا من الذهب أن الولي يأخذ المال فيشتري به ذهبا، فهذا يبقى صداقة للمرأة، قلت قيمة الذهب أو زادت يبقى هذا هو صداقها. وليس من حق الزوج أن يتصرف في هذا المال، لأن بعض الناس في بعض القرى وبعض الأماكن التي ليس فيها تعليم خاصة والنجوع، القرى والنجوع خاصة، يعني الزوج يعد هذا المال حقا له، حيث يعني تفرح به أسبوع أو شهر على الأكثر ثم يقول لها طلع الذهب، طلعي انت خليت ابوك يدفع ادفع له 20,000 صدق، طلع الذهب خلينا نبيعه ونشوف مصالحنا. يعني قتلت في الاخوان المصريين، قال لها تجد امراه عندها ذهب، اليس كذلك؟ ها بلى، الاكثر باع الذهب من زمان، باع الذهب من اول اسبوع او اول شهر، يعني النفس طويل يجلس سنه. فلا، هذا لا يجوز الا باذنها، لا يجوز ابدا الا باذنها، ولا يأخذ منها جراما واحدا ولا أقل من ذلك إلا أن تأذن في ذلك، ولا أخذ هذا السحت، حرام، لا يجوز. لكن هو يضطر يقول ماذا نفعل، ليس عندنا طعام، ليس عندك طعام، أخرج للعمل، اشتغل وكافح وكف امرأتك عن السؤال. أما أن تبيع الذهب شيئا فشيئا أو جملة، هذا لا يجوز إلا بإذنها بدون أن تضطرها إلى ذلك. نعم. وهذا ليس من المروءة، إنسان يأخذ المال الخاص بالمرأة سواء كان هذا المال ميراث أو صداق أو مال كانت تعمل، وهذا المال خاص بها لا يصح أن يأخذه إلا بأن يأخذه إلا بإذنها. إن أعطته هي عن طيب نفس لا بأس. ولذلك المرأة يجوز لها أن تزكي على الرجل، لأنها لا يجب عليها النفقة. أما الرجل هل يعطي زكاته لامرأته؟ لا يجوز أبدا، لأنه يجب عليها أن ينفق عليها. أما المرأة لو عندها مال يجوز، كما فعلت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها لا مانع. أما هو لا يعطيها الزكاة. نعم نعم. طيب، خلي الأسئلة في الأخير.
قال رحمه الله: إن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأ وصدقته استقر المهر ووجبت العدة.
وإن خلا بها، قال شيخنا: وكذلك لو خلا بها الزوج بعد العقد وأغلق عليهم الباب بحيث يتمكنان من التمتع الكامل دون أن يدخل عليهما أحد، ولو لم يجامعها فهذا له حكم الجماع فيستقر بالخلوة جميع المهر للمرأة. وهذا أمر مهم جدا، وذلك لما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ولأن الإفضاء في الآية السابق ذكرها معناه الخلوة، سواء دخل بها أو لم يدخل، أو لم يدخل كما قال الفراء. وإذا جعلنا الخلوة بمثابة الجماع في ترتب الأحكام عليها، فإن طلقها بعدها وجبت عليها العدة. وقال بعض العلماء: لا تترتب هذه الآثار على مجرد الخلوة، فإن لم يجامعها فلا يستقر المهر وليس عليها عدة. لكن الأظهر والله أعلم القول الأول، أنها تستقر العدة والمهر، لخصوصا المهر، ويجب عليها أن ينفق، يجب عليه أن ينفق عليها في بيت أبيها، وعايز يجلس معها ويختلي ويغلق الباب. وإن لم يجامعها فإنه ينفق عليها وهي في بيت أبيها ويعطيها المهر كاملا، لا يؤخر منه شيئا، يعطيه المهر كاملا إذا أرخيت الستور. ولو جامعها في هذه الحالة هل يعد زانيا أم يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك ولا يعد زانيا ولا يقام الحد بهذا، كما أفتى سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولكن أفضل لا يفعل ذلك، لأنه قد يحدث حمل ويساء الظن بهذه المرأة، يعني لم تنتقل عنده بعد، وإنما هو في بيت أبيها وعقد عليها وجامعها ووقع الحمل، ماذا يقول الناس؟ ربما يظنون بها سوءا أنها فاجرة وأنها زانية والعياذ بالله. لكن لو فعل هل يعد زانيا؟ لا، لا يعد زانيا ولا يقام عليه الحد، لأنه عقد عقدا شرعيا، صار زوجا لها، صار زوجا لها شرعا. ولكن عليه أن يدفع المهر كاملا، وعليه أن أيضا عليه أن ينفق عليها وهي في بيت أبيها. نعم. إذن يستقر المهر كاملا في حق المرأة إذا خلى بها الخلوة التي يمكنه معه معها جماعها، وإن لم يجامعها. نعم كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه.
قال شيخنا: أي اختلف الزوجان في ذلك ولا بينة لهما، فإذا ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قولها، وإذا ادعى الزوج مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله، لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوى، ويلزمه اليمين لأنه منكر، كما في الحديث: البينة على من ادعى، وإن كان عنده بينة يبين، حديث البخاري، واليمين على من أنكر. نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحد. نعم يا إدريس. يستفيد من ماذا؟ كيف؟ لا بأس إذا أعطتها لزوجها وأنفق عليها منها، لا بأس. لكن مسألة أن يستفيد من الزكاة بإسقاط الدين، هذه لا تجوز، لا يجوز إسقاط الدين بالزكاة. واحد عنده دين لشخص فيقول سأسقطه من زكاتي، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا على الصحيح، لا يجوز هذا. يقول: ما معنى، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحفظكم الله يا شيخنا، ما معنى هذا الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. والطلاق حكمه أنه جائز، أنه جائز، أن الطلاق حكمه أنه جائز. يقول شيخنا بارك الله فيك: بعض الإخوة الأعاجم إن لم يكن الغالبية منهم يظنون عندما يقول لهم إنسان مصري اتفضل يظن أنك تكذب عليه. لا، يعني هذه عادة، عادة في بلادنا، يعني يعدونها من الأدب إذا يعني جئت عند بيت الشخص يقول لك اتفضل، اتفضل، يعني من باب الأدب معك، ولو اتفضلت لن يقول لك شيء، أظن بعد الدرس هذا خاصة. لذلك هذا اسمعوه لزوجاتكم أيها الإخوة، خصوصا من كان حاله يعني مع سوء، يعني عنده، ليس عنده يسر في النفقة، يسمع هذا الكلام لزوجته، تتقي الله سبحانه وتعالى وتجود بما عندها، تجود من تعلم الكرم. طيب لعل نرجع هذه الأسئلة للدرس القادم إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. فلما قيل: كيف ذلك؟ قالوا: المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة في أمور أنتم تكفرون بها، في أمور عقيدة وتوحيد تقولون المصالح والمفاسد. والمشركون لما قالوا المسلمين نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، أنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كيف ذلك؟ والعياذ بالله.
نعم.
نحن لا نرجو كرسيا ولا نرجو مكانة ولا منزلة ولا إمارة ولا سلطانا بين الناس إلا سلطان الحق الذي يقول الناس بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المغفلين اليوم الجهال السفهاء يقولون إن محمد مرسي مثل يوسف عليه السلام. يوسف وهو في السجن يدعو إلى التوحيد. يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهؤلاء إلى ماذا يدعون؟ يدعون إلى الديمقراطية. محمد حسان يقول ماذا تفعلون؟ يقولون الحكم لقبة البرلمان. هكذا لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ذلك؟ الحكم لله إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والعجيب أنهم يكفرون بالتشريع ما يسمى عندهم بالتشريع العام. إذا وضع الحاكم قانونا وألزم الناس به يقولون هذا حاكم كافر. هم يقولون ذلك ومع ذلك يتحكمون إلى ذلك. حتى يا سبحان الآن صار يدندن حول القانون 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 حتى لو كان مخالفا للشريعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلأنهم سعوا إلى الإمارة وإلى الزعامة وإلى الرئاسة والكرسي والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وشغلهم ذلك عن دين الله وعن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر فوقعوا في هذه الترهات وهذه الضلالات والعياذ بالله ويقولون المصالح والمفاسد. نعم نعم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في فقه الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 26 بعد 100 الأولى، وفي كلام المؤلف رحمه الله في تتمة كلامه على كتاب الصداق قال: وإن نقصت فلا الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فلها نصف
يوم العقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصداق منه: وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد. قال شيخنا: هذه الحالة الثالثة للمهر، وهي ما نقصت قيمته وقت الفرقة عنها وقت العقد، فأن تكون هذه الغنم التي أصدقها وقت العقد تساوي 100 ثم هزلت حتى ما صارت وقت الفرقة تساوي 40. قال: وهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، ويجوز أن تقول الحال الأولى والحالة الأولى والطريق، أن تكون قد قبضت المهر قبل الفرقة فحصل لها هذا النقص وهو في ضمانها. ففي هذه الحالة يخير الزوج بين أمرين: إما أن تطيب نفسه بأخذ نصفها على حالها من النقص والذي يساوي 20، يعني في هذا المثال المذكور 20,000، وفي هذه الحالة تجبر المرأة على دفعه لأنه رضي أن يأخذ حقه ناقصا، وإن لم يرضى بذلك فله أن يأخذ منها نصف قيمتها يوم العقد والذي يساوي 50,000، لأن ضمان النقص عليها فلا يلزمه أخذ نصفه لأنه دون حقه. قال: الحالة الثانية أن تكون لم تقبض المهر قبل الفرقة فحصل لها هذا النقص وهو في ضمان الزوج، وهذه هي الحالة التي ذكر المؤلف رحمه الله هنا، فتخير المرأة بين أخذ النصف ناقصا 20,000 وبين مطالبته بنصف قيمته غير ناقص 50,000. يعني في هذه الصورة إما إذا نقصت لها الخيار بين أخذه ناقصا يعني بعد نقصه أو أخذه عند الاتفاق في العقد. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد.
قال: وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. قال شيخنا: وأما إن تلف المهر كله وقت الفرقة فتستحق المرأة نصف قيمته يوم العقد، فلو طلقها قبل الدخول وكان قد وقع لها 50 قد دفع لها 50 من غنم مهرا ثم تلفت الغنم فلها نصف القيمة وقت العقد، لأنه قد تعذر الرجوع في العين فرجع في القيمة، وهكذا في كل ما دفعه من صداق، إن لم توجد العين فإنه يأخذ قيمة هذه العين التي أصدقها وأمهرها إياها. نعم نعم.
في الشرح قال فلها الصيف له.
نعم
في كلام الشارح قال ثم تلفت الغنم فلها لأنه أصدق له
بالزمان. فله فهو له النصف وهي لها النصف. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء.
نعم، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. قال شيخنا: وهذه الأحكام المتقدمة من سقوط المهر أو بعضه إنما تثبت إذا حصلت الفرقة قبل الدخول، وأما إذا دخل بالمرأة وجامعها فيستقر المرأة الصداق ولا يسقط بحال، وذلك لأن المهر في مقابلة استحلال الفرج، المهر والصداق يكون من أجل استحلال فرج هذه المرأة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. ولهذا حرم الله تعالى على الزوج إذا طلق زوجته بعد الإفضاء إليها أي جامعها أن يأخذ منها شيئا، فقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن إذا دخل بها وجامعها فإن المهر يستقر بذلك، فإذا فارقها أو طلقها فإن المهر حق لها، فإن المهر حق لها. نعم. وسيأتي بعض الصور كالخلع إذا اختلعت حتى ولو بعد الدخول فإنها ماذا تفعل؟ ترد عليه المهر كاملا، حتى ولو كان فيه مقدم ومؤخر ترد عليه المهر كاملا. أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقا، وكان قد أصدقها وأمهرها حديقة. نعم. ففي حال الخلع المرأة ترد الصداق إلى زوجها، وهذا الخلع يكون إذا ما كان الرجل ليس فيه عيب في خلقه ولا دينه، ولكن المرأة كرهت أن تعيش معه بدون سبب وبدون أي شيء يعيبه في خلقه ولا دينه، فحينئذ هي المتسببة فترد إليه الصداق. نعم. وينتبه يعني بعض الناس مع الأسف يعني عنده حماقة شديدة، يقول: أنا هأجعل هذا الزوج على البلاط، ينام على البلاط، يأخذ كل شيء سواء كان من حقي أو ليس من حقي. لذلك هذا ما الذي يسمى بالقائمة. الرجل جاء بأشياء، غرفة نوم وجاء بكراسي وجاء بأشياء خاصة به، لم يأتي بها هدية للمرأة، وإنما جاء به لبيته لضيوفه هو، فتأتي المرأة تأخذ كل شيء. لا، المرأة حقها شرعا هو الصداق، وإن ساعدت بعلها في شيء وأرادت أن تأخذه ولم تعطه إياها هدية فلها أن تأخذه، أما هو جاء بأشياء خاصة به وليست من الصداق في شيء فلا تأخذ منه شيء. وهذا الذي يعني يعمل به الآن من أن المرأة تأخذ كل شيء، هذا خطأ، وانتشاره بين الناس شر عظيم، انتشاره بين الناس شر عظيم يؤدي إلى مفاسد ولتطاول النساء على الرجال. إنما المرأة الذي استحل به فرجها هو الصداق، هو الصداق. في حال الخلع ترد عليه صداقة، وفي حال الطلاق فإنه يعطيها صداقها أو ما بقي من صداقية. نعم.
قال رحمه الله: إن خلى بها بعد
وأما ما يعرف في بلادنا من الذهب أن الولي يأخذ المال فيشتري به ذهبا، فهذا يبقى صداقة للمرأة، قلت قيمة الذهب أو زادت يبقى هذا هو صداقها. وليس من حق الزوج أن يتصرف في هذا المال، لأن بعض الناس في بعض القرى وبعض الأماكن التي ليس فيها تعليم خاصة والنجوع، القرى والنجوع خاصة، يعني الزوج يعد هذا المال حقا له، حيث يعني تفرح به أسبوع أو شهر على الأكثر، ثم يقول لها طلع الذهب، طلعي، أنت خليت أبوك أدفع له 20,000 صدق، طلع الذهب خلينا نبيعه ونشوف مصالحنا. يعني قتلت في الإخوان المصريين، قال لا أن تجد امرأة عندها ذهب، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، الأكثر باع الذهب من زمان، باع الذهب من أول أسبوع أو أول شهر، يعني نفسه طويل يجلس سنة. فلا، هذا لا يجوز إلا بإذنها، لا يجوز أبدا إلا بإذنها، ولا يأخذ منها جراما واحدا ولا أقل من ذلك إلا أن تأذن في ذلك، ولا أخذ هذا السحت، حرام، لا يجوز. لكن هو يضطر يقول ماذا نفعل، ليس عندنا طعام، ليس عندك طعام، اخرج للعمل، اشتغل وكافح وكف امرأتك عن السؤال. أما أن تبيع الذهب شيئا فشيئا أو جملة، هذا لا يجوز إلا بإذنها بدون أن تضطرها إلى ذلك. نعم. وهذا ليس من المروءة، إنسان يأخذ المال الخاص بالمرأة، سواء كان هذا المال ميراث أو صداق أو مال كانت تعمل وهذا المال خاص بها، لا يصح أن يأخذه إلا بأن يأخذه إلا بإذنها. إن أعطته هي عن طيب نفس لا بأس. ولذلك المرأة يجوز لها أن تزكي على الرجل، لأنها لا يجب عليها النفقة. أما الرجل هل يعطي زكاته لامرأته؟ لا يجوز أبدا، لأنه يجب عليها أن ينفق عليها. أما المرأة لو عندها مال يجوز، كما فعلت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها لا مانع. أما هو لا يعطيها الزكاة. نعم. طيب، خلينا نسأل في الأخير.
قال رحمه الله: إن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأ وصدقته استقر المهر ووجبت العدة.
وإن خلا بها، قال شيخنا: وكذلك لو خلا بها الزوج بعد العقد وأغلق عليهم الباب بحيث يتمكنان من التمتع الكامل دون أن يدخل عليهما أحد، ولو لم يجامعها فهذا له حكم الجماع، فيستقر بالخلوة جميع المهر للمرأة. وهذا أمر مهم جدا، وذلك لما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ولأن الإفضاء في الآية السابق ذكرها معناه الخلوة، سواء دخل بها أو لم يدخل، كما قال الفراء. وإذا جعلنا الخلوة بمثابة الجماع في ترتب الأحكام عليها، فإن طلقها بعدها وجبت عليها العدة. وقال بعض العلماء: لا تترتب هذه الآثار على مجرد الخلوة، فإن لم يجامعها فلا يستقر المهر وليس عليها عدة. لكن الأظهر والله أعلم القول الأول، أنها تستقر العدة والمهر، لخصوصا المهر، ويجب عليها أن ينفق، يجب عليه أن ينفق عليها في بيت أبيها، وعايز يجلس معها ويختلي ويغلق الباب، وإن لم يجامعها فإنه ينفق عليها وهي في بيت أبيها، ويعطيها المهر كاملا، لا يؤخر منه شيئا، يعطيه المهر كاملا إذا أرخيت الستور. ولو جامعها في هذه الحالة هل يعد زانيا أم يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك ولا يعد زانيا، ولا يقام الحد بهذا، كما أفتى سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولكن أفضل لا يفعل ذلك، لأنه قد يحدث حمل ويساء الظن بهذه المرأة، لم تنتقل عنده بعد، وإنما هو في بيت أبيها وعقد عليها وجمعها ووقع الحمل، ماذا يقول الناس؟ ربما يظنون بها سوءا أنها فاجرة وأنها زانية والعياذ بالله، لكن لو فعل هل يعد زانيا؟ لا، لا يعد زانيا ولا يقام عليه الحد، لأنه عقد عقدا شرعيا، صار زوجا لها، صار زوجا لها شرعا، ولكن عليه أن يدفع المهر كاملا، وعليه أن أيضا عليه أن ينفق عليها وهي في بيت أبيها. نعم. إذن يستقر المهر كاملا في حق المرأة إذا خلى بها الخلوة التي يمكنه معه معها جماعها، وإن لم يجامعها. نعم كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه.
قال شيخنا: أي إذا اختلف الزوجان في ذلك ولا بينة لهما، إذا ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قولها، وإذا ادعى الزوج مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله، لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوى، ويلزمه اليمين لأنه منكر، كما في الحديث: البينة على من ادعى، وإن كان عنده بينة يبين، حديث البخاري، واليمين على من أنكر. نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحد. نعم يا إدريس. يستفيد من ماذا؟ كيف؟ لا بأس إذا أعطتها لزوجها وأنفق عليها منها، لا بأس، لكن مسألة أن يستفيد من الزكاة بإسقاط الدين هذه لا تجوز، لا يجوز إسقاط الدين بالزكاة. واحد عنده دين لشخص فيقول سأسقطه من زكاتي، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا على الصحيح، لا يجوز هذا. يقول: ما معنى، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحفظكم الله يا شيخنا، ما معنى هذا الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح، والطلاق حكمه أنه جائز، أنه جائز، أن الطلاق حكمه أنه جائز. يقول شيخنا بارك الله فيك: بعض الإخوة الأعاجم إن لم يكن الغالبية منهم يظنون عندما يقول لهم إنسان مصري اتفضل يظن أنك تكذب عليه. لا، يعني هذه عادة، عادة في بلادنا، يعني يعدونها من الأدب إذا يعني جئت عند بيت الشخص يقول لك اتفضل، اتفضل، يعني من باب الأدب معك، ولو اتفضلت لن يقول لك شيء، أظن بعد الدرس هذا خاص. لذلك هذا اسمعوه لزوجاتكم أيها الإخوة، خصوصا من كان حاله يعني مع سوء، يعني عنده، ليس عنده يسر في النفقة، يسمع هذا الكلام لزوجته، تتقي الله سبحانه وتعالى وتجود بما عندها، تجود من تعلم الكرم. طيب لعل نرجع هذه الأسئلة للدرس القادم إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.